قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل شاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي نتواصل من خلاله مع هذه السيرة العاطرة المباركة، سيرة سيدة الطاهرات أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وقد انتهينا من الحديث عن معركة الجمل وما كان من أحداثها، ونريد أن نقف هذه الوقفات التي ستأخذ منا حلقات عدة بإذن الله عز وجل في رد بعض الشبهات المنكرة والأكاذيب الضالة المضللة التي يلقيها هؤلاء الرافضة ويلقيها أعداء أم المؤمنين رضي الله عنها ليشوهوا سمعتها وليدنسوا أو يحاولوا أن يدنسوا صورتها المشرقة، ولكن هيهات، ما يضر السحاب نبح الكلاب، ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه، وما على العنبر الفواح من حرج أن مات من شمه الزبال والجعل. أين الثرى من الثريا؟ وأين السها من نور الشمس والضحى؟ إنها أم المؤمنين، زوجة خير المرسلين وإمام النبيين، فأنى لهؤلاء المجرمين أن ينالوها بسوء. وحين نقف مع هذه الشبهات أيها الإخوة الكرام، سنجد أنها شبهات لا تستحق أن يرد عليها أصلا، لا تستحق إلا أن تحمل مع قائلها ويلقى بالكل في سلة القمامة. لكننا نجيب عن هذه الشبهات ليستيقظ الغافل وينتبه الوسنان، وليعلم الناس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قمم عالية شماء لا يبلغها أحد. تصوروا أن إنسانا يريد أن يبصق على الشمس المشرقة، أين الشمس؟ الشمس هناك فوق عالية في السماء، وهذا الأحمق إنما يبصق عليها أو يريد أن يبصق عليها وهو في مكانه على الأرض، فماذا تكون النتيجة؟ ما تكون النتيجة إلا أن يعود هذا البصاق على وجهه ليغرق وجهه الدنس والعياذ بالله تعالى. تعالوا نعرض شيئا من هذه الشبهات المنكرة يجيب عنها علماؤنا ورجالنا الذين لا يقف أمامهم شيء بفضل الله تبارك وتعالى. أول هذه الشبهات تتعلق بحديثنا الذي تحدثناه عن معركة الجمل. يقول قائلهم إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خالفت أمر الله في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فهي حينما خرجت في موقعة الجمل هم يقولون أنها خالفت أمر الله تبارك وتعالى، وخالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نجيب عن ذلك قبل أن أذكر جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أقول لو أن امرأة خرجت تزور مريضا لها، أو خرجت تزور رحمها والدا أو أما أو أختا أو غير ذلك، هل تعد مخالفة لأمر الله عز وجل ومخالفة لقوله تعالى وقرن في بيوتكن؟ حين تخرج المرأة من بيتها لتدرس العلم أو لتدرس، بل تعالى أذكر لك ما هو أشد من هذا، حين تخرج المرأة من نساء الرافضة لتذهب إلى حسينية من الحسينيات والله أعلم بما يجري فيها، هل يعد هذا مخالفا لقوله تعالى وقرن في بيوتكن، أم أن هذا حلال؟ أحرام على بلابله الدوح، حلال للغربان ولا للطير من كل جنس؟ الجواب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأما قوله وخالفت أمر الله في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فهي رضي الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، ولا خرجت متبرجة أصلا. ثم إن الأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها، الأمر باستقرار النساء في البيوت لا ينافي ولا يضاد الخروج لمصلحة مأمور بها، كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفر، فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم بهن، سافر ومعه أزواجه بعد ذلك أي بعد نزول هذه الآية، كما سافر صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعائشة رضي الله عنها وبغيرها من نسائه، وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم. وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقل من 3 أشهر بعد نزول هذه الآية. يبقى فين هذا الكلام الذي تقولونه؟ إذن فلو كان قرار المرأة في بيتها معناه ألا تخرج من بيتها أي خروج من أي نوع، فلماذا أخرجهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا حمل عائشة معه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحج؟ ولماذا ترك عبد الرحمن بن أبي بكر يعمرها من التنعيم؟ لماذا؟ أم أنكم يا رافضة تتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عصى أمر الله الذي أمر النساء بأن يقرن في بيوتهن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك امرأته تقر في بيتها، وإنما كان يأخذها معه في سفره؟ بل أنت قد سمعت أكثر من مرة في لقاءاتنا هذه الحديث الذي تقول فيه أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أو إذا سافر سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه صلى الله عليه وسلم. يعني كل مرة كان يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخرج معه امرأة من نسائه. فهل معنى بقى كلمة وقرن في بيوتكن إن المرأة لا تخرج من بيتها بتاتا ويكون رسول الله بهذا، ماذا يكون؟ ماذا يكون يا أيها الحمقى؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحججن كما كنا يحججن معه في خلافة عمر رضي الله عنه. يعني زي ما كانوا بيحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحججن في، أو كنا يحججن في خلافة عمر رضي الله عنه وغيره. وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف، وإذا كان سفرهن للمصلحة جائزا فعائشة رضي الله عنها اعتقدت ذلك السفر مصلحة للمسلمين فتأولت في ذلك، تأولت في ذلك واجتهدت رضي الله عنها في أنها ما أرادت إلا أن تصلح بين المسلمين. قالوا أيضا إنها خرجت يوم الجمل بدون محرم. يا سلام، خرجت يوم الجمل بدون محرم، يعني أنتوا حريصين قوي على المحرم. طب يعني إذا أراد الرجل منكم أن يتمتع بامرأة هل يتمتع بها ومعها محرمها، أم أن هذه نقرة وهذه نقرة يا رافضة؟ يقولون خرجت يوم الجمل بدون محرم. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله ردا على هذه الشبهة الضالة المضلة روايات عديدة تؤكد أن عبد الله بن الزبير كان معها وهو محرم لها ابن اختها. قال الإمام الزيلعي: وقد أظهرت عائشة الندم رضي الله عنها وأرضاها، أظهرت الندم على خروجها، وهذا كما أخرجه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب عن ابن أبي عتيق وهو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، قال: قالت عائشة لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك، يعني ابن الزبير، هو ده الشاهد اللي احنا بنتكلم فيه، حط خط تحت الكلام ده، رأيت رجلا غلب عليك يعني ابن الزبير، يبقى محرم معها هو. فقالت: أما والله لو نهيتني ما خرجت. شوف، مع ان هي كانت طالعة معها محرم لكنها ايضا ندمت على خروجها رضي الله عنها. ولهذا الاثر طريق اخرى، فقد روى اسماعيل بن علية عن ابي سفيان ابن العلاء المازني عن ابن ابي زريق قال: قالت عائشة: اذا مر ابن عمر فارنيه، فلما مر بها قيل لها: هذا ابن عمر. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك، يعني ابن الزبير. وهذا في سير أعلام النبلاء، على أنها رضي الله عنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار رضي الله تعالى عن الجميع وأرضاهم. وقال شيخ الإسلام: ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها، بل كان في العسكر من محارمها مثل عبد الله بن الزبير ابن أختها، وخلوة بن الزبير بها ومسه لها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهي لم تسافر إلا مع ذي محرم منها. ويؤيد هذا ما رواه الشيعة أنفسهم من أنه، أي ابن أختها عبد الله، هو الذي حرضها على المسير إلى البصرة، وحرض أباه على محاربة علي رضي الله عنه. وعندما عزم أبوه على الإقلاع عن حربه لما التقيا في البصرة أخذ يلح عليه حتى عاد إلى حربه. وهذه كلها مزاعم باطلة أجبت عنها أمس. الشاهد إن هم نفسهم ذكروا ماذا؟ ذكروا أن أم المؤمنين رضي الله عنها إنما حرضها على الخروج أخوها، حرضها على الخروج ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذه بعض شبهات هؤلاء الخبثاء الضالين، ولنا وقفات أخرى معهم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينصر الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، وأن يرفع راية أهل السنة والجماعة في أرجاء الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب